Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 15 من شهر 7 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. قوى الحرية والتغيير تنتقد تعيين البرهان لخمسة من كبار الضباط المتقاعدين بالقوات النظامية في مناصب سفراء بوزارة الخارجية. لجنة الأطباء المركزية ترصد حالة إصابة بالرصاص الحي أسفل الفخذ بمواكب 12 يوليو بمدينة أم درمان، ووصفت الحالة بإصابة للأوعية الدموية تستدعي تدخلا جراحيا. 60 أسرة من النازحين تعود لمنطقة كويم التابعة لريف الفاجر بعد نزوح دام أكثر من 10 شهور قضوه في معسكر زمزم وحي الوفاق بمدينة الفاجر ومنطقة المجدوب. عواطف عبد الرحمن يوسف مسؤولة المرعى بمعسكر سكلي بنيالة تناشد منظمات العون الإنساني والمنظمات الخيرية بتقديم العون للنساء بمعسكر سكلي للنازحين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أصدرت قوى الحرية والتغيير بيانا انتقدت فيه تعيين البرهان خمسة من كبار الضباط المتقاعدين بالقوات النظامية في مناصب سفراء بوزارة الخارجية. وقال البيان أن المرسوم يوضح تناقض الأحاديث المتكررة التي ترد في خطابات قائد الانقلاب منذ 4 من يونيو بابتعاد الجيش عن السياسة وعودته للسكنات، وأضاف أن مثل هذه القرارات تكشف النوايا الحقيقية في الهيمنة على جميع نواحي الحياة وعسكرة الوظائف المدنية بما في ذلك العلاقات الخارجية التي تعتبر من صميم مهام الحكومة التنفيذية. ومضى البيان يقول يعيد هذا المرسوم منهج التمكين في التعيين الذي انتهجه نظام الإنقاذ دون أي أسس أو معايير، وتقديم الوظائف الرفيعة مكافآت لبعض الذين قدموا خدمات للنظام غض النظر عن ضعف قدراتهم وعدم أهليتهم الفنية لهذه الوظائف. إن مثل هذه القرارات تتضرر منها البلاد وتهيس صورتها في الأوساط الإقليمية والدولية. وحول البيان تخوفا أن يثير المرسوم المذكور القلق بسبب التوجه الواضح في ترجيح المعطى الأمني العسكري على حساب قواعد العمل الدبلوماسي كمؤشر لعودة السودان مجددا لدوائر الصراعات الإقليمية والخارجية، عوضا عن دوره بعد ثورة ديسمبر المجيدة في تسخير العمل الدبلوماسي لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة. قالت لجنة الأطباء المركزية أن هناك حالة إصابة بالرصاص الحي أسفل الفخذ تم رصدها بمواكب 12 يوليو بمدينة أم درمان، إصابة للأوعية الدموية تستدعي تدخلا جراحيا ولكنها مستقرة الآن. وذكر البيان الصادر بهذا الخصوص أنه توجد إصابات في الميدان تم علاجها من قبل فرق الإسعاف الميدانية وهي غير مشمولة في الحصر. وأحجمت اللجنة عن ذكر تفاصيل المصابين أو أسمائهم، وأكدت أن عدم مشاركة هذه المعلومات هو من صميم الالتزام المهني للأطباء باحترام خصوصية الضحايا والمصابين. توصلت هيئة محامي دارفور إلى وجود 4 محتجزين قيد الاحتجاز غير المشروع منذ تاريخ اعتقالهم واحتجازهم بمدينة الجنينة في 15 من شهر 2 سنة 2020. تم ترحيلهم إلى سجن الهدى بأم درمان في يوم 5 من شهر 2 سنة 2022. ظهرت المعلومات بعد أن تفقد وفدا من محامي دارفور ومحامي الطوارئ وشركائهم سجن الهدى بأم درمان لتفقد أحوال محتجزي الجنين الذين قضوا 16 شهرا بالاحتجاز وعددهم 25 محتجزا. يذكر أن المعتقلين أربعة تم احتجازهم كل هذه المدة بالمخالفة للقانون، وتم التوصل للمعلومات بطريقة عارضة في ظهر يوم الأربعاء 13 من شهر 7، وأثناء التواجد داخل السجن وردت معلومات عن وجود محتجزين آخرين بموجب أحكام الطوارئ من الفاشر ونيالة، وهم محمد علي إدريس داود من مدينة الجنين 40 سنة، عبد الله موسى عبد الله إدريس من نيالة 42 سنة، عبد الباقي محمد موسى عبد الله من الجنين 24 سنة متزوج حديثا لحظة اعتقاله، ومحمد سليمان شنان 54 سنة. ووعدت هيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ وشركائهم بتقديم العون القانوني لكل المتأثرين بانتهاكات أوامر الطوارئ بولايات دارفور. عاد إلى مناطقهم مساء أمس مواطنون من منطقة كويمة التابعة لريف الفاشر بعد نزوح دام أكثر من 10 شهور. النازحون البالغ عددهم حوالي 60 أسرة قضوا فترة نزوحهم في معسكر زمزم وحي الوفاق بمدينة الفاشر ومنطقة المجدوب، وكان في استقبالهم الإدارات الأهلية بمنطقة كويم برئاسة الأستاذ كمال زكريا محمد البكر أمين الإعلام بالمنطقة. وناشد أمين الإعلام المنظمات الدولية والمجتمع المدني والخيرين لمساعدة العائدين بتوفير المأوى وكافة المعينات اللازمة لهم، وطالب حكومة الولاية ولجنة أمنها بتوفير الأمن للمواطنين بمنطقة كويم وحماية الموسم الزراعي بشكل خاص. ناشدت عواطف عبد الرحمن يوسف مسؤولة المرأة بمعسكر سكلي بنيالة منظمات العون الإنساني والمنظمات الخيرية وأصحاب القلوب الرحيمة بتقديم العون للنساء بمعسكر سكلي للنازحين. وقالت عواطف أن عيد الأضحى مر وسط أجواء من الحزن بسبب الأوضاع الاقتصادية وانعدام الدخول وانعدام الأمن، وأوضحت بأن انعدام مقومات الحياة الأساسية من أكل وشراب دفع بالنساء للخروج ومحاولة العمل في قرى العودة الطوعية، إلا أن الدخل الذي يحصلن عليه لا يغطي ولو جزء من تكاليف اليوم. وشكت عواطف عبد الرحمن من الحالة الأمنية وانتشار القوات المختلفة التي ترتدي الزي العسكري وتمارس العنف والانتهاكات بحق المواطنين، وطالبت بإعادة الهيكلة ودمج قوات الحركات في جيش واحد معروف. وبالنسبة لخدمات المياه قالت بأن هناك طلمبة مياه وحيدة تعطلت منذ فترة وتم أخذها للصيانة ولم يتم إرجاعها حتى الآن، وأوضحت أن الخدمات الصحية غير متوفرة ولو توفرت تكون للقادرين بدفع التكاليف الخاصة بالفحص والعلاج باستثناء خدمات التطعيم للأطفال والحوامل والتطعيم ضد الكورونا فهي مجانية. وشددت في مناشدتها على جانب التغذية لأن الحالة الصحية للأمهات والأطفال لا تنفصل عن التغذية المتوازنة. دشنت إدارة الزراعة بمحلية كتيلة في ولاية جنوب دارفور توزيع التقاوي الزراعية ضمن استعدادات المحلية للموسم الزراعي. وقال السيد عبد الرحمن محمد حاروم مدير الزراعة بمحلية كتيلة لسونا اليوم الخميس أن وزارة الزراعة بالولاية تولي اهتماما كبيرا للموسم الزراعي هذا العام لضمان إنتاجية عالية تفي حاجة المواطنين من المواد الغذائية. وأشار مدير الزراعة إلى ضرورة استخدام التقنيات الزراعية والتزام المزارعين بالإرشادات داعيا المزارعين والرعاة مراعاة الالتزام بالمسارات الرعوية لتجنب الاحتكاكات التي تعيق عملية الإنتاج. أكد وزير الزراعة والغابات الاتحادي الدكتور أبو بكر عمر استعداد وزارته للموسم الصيفي والتي تبلغ مساحته 57 مليون فدان تشمل كل المساحات بالبلاد، مؤكدا الالتزام بتوفير التقاوي المحسنة. وأعلن الوزير في تصريح لسونا أن وضع خارطة جغرافية بالاتفاق مع وزراء الزراعة بولايات البلاد لمقابلة الموسم الصيفي، أولها توفير كميات كبيرة لصغار المزارعين بلغت تكلفتها 770 مليون جنيه بهدف رفع الإنتاجية خاصة لمزارعي الري المطري. وأشار الوزير إلى أن الخطة شملت أيضا توفير التقنيات الحديثة حيث تم التحصيل على شراء المبيدات للقضاء على الآفات بتمويل من وزارة المالية الاتحادية ستصل الشهر القادم. وأضاف الوزير أنه تم شراء قطع غيار خاصة لمشروع السوق الزراعي معلنا عن وصولها من خارج السودان، لافتا إلى مساعي تقوم بها الوزارة الآن لتأهيل مشروع دلتا توكر. أعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب دارفور عن تأجيل مؤتمرها الصحفي لإعلان نتيجة شهادة مرحلة الأساس إلى يوم الاثنين 18 من شهر 7 الجاري بدلا عن يوم السبت 16 منه. وأشارت الوزارة في التأميم لها أن التأجيل تم لمزيد من الإعداد والترتيب لإعلان النتيجة. تابع مدير الإدارة العامة للمياه بالإنابة محمد آدم كيش رفقة مدير عام قطاع المياه بالإنابة حمزة منصور ومدير المشروعات بمشروع المياه وإصحاح البيئة موسى تيجاني وعددا من المرافقين سير عمليات دخول المياه إلى حوض خزان جولو غربي مدينة الفاشر بعد اكتمال عملية الصيانة وفتح مجرى الوادي مؤخرا. وقال كيش في تصريحات صحفية أن السلطات بذلت جهودا خلال الفترة الماضية لمعالجة الكسور وتعلية الجسور وترويض مجرى الوادي بجانب فتح القنوات لإدخال المياه إلى الخزان، وذكر أن ذلك الأمر أسهم بصورة كبيرة في دخول المياه وقرب امتلاء الخزان هذا العام. وأشاد بدور العمال المرابطين بالخزان وبالمتابعة ومراقبة جريان الوادي منذ اليوم الأول حتى لحظة دخول المياه، وأعلن عن تبرعه بمبلغ مالي مقدر للعمال تشجيعا لهم على ما بذلوه طيلة الفترة الماضية، كما وجه بضرورة الإسراع في ضخ المياه من الخزان إلى المدينة للمساهمة في زيادة الكمية داخل المدينة لتقليل فترات التوزيع بأحياء المدينة حتى ينعم المواطنين بخدمات مياه وفيرة وآمنة. أعلن السلطات مطار الخرطوم الدولي عدم وجود فحص كوفيد 19 لحجاج هذا العام القادمين إلى البلاد، نسبة إلى أن الحجاج قد تلقوا تطعيمهم قبل سفرهم لأداء مناسك الحج. وأوضحت سلطات المطار أنه سيتم الكشف العام من قبل السلطات الصحية لكل الحجاج، وستتخذ الإجراءات الصحية اللازمة لمن يشتبه في حالته من القادمين، عمل فحص، تحديد عزل منزلي أو عزل بالمستشفى حسب حالة المريض. تتوجه صباح الخميس لمدينة أبها بمحافظة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية بعثة المنتخب السوداني للشباب تحت سن 20 سنة، وذلك للمشاركة في منافسة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 سنة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي خلال الفترة من 20 يوليو 2022 وحتى 6 أغسطس 2022 بمشاركة 18 منتخبا. وتعد هذه البطولة هي الثانية للاتحاد العربي خلال الموسم الحالي بعد ما أقيمت بطولة كأس العرب لكرة القدم الصالات في نسختها السادسة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. وشارك في بطولة الشباب منتخبات السعودية، المغرب، مصر، تونس، الجزائر، الإمارات، العراق، عمان، البحرين، الأردن، ولبنان، وفلسطين، وموريتانيا، وليبيا، واليمن، وجيبوتي، والصومال، بالإضافة إلى السودان. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد خلال 24 ساعة القادمة، وتنبعت في نشرتها ليوم الخميس بحطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في ولاية الخرطوم وأجزاء متفرقة من ولايات كسلة، القضارف، سنار، الجزيرة، النيل الأبيض والنيل الأزرق، كردفان الكبرى ودارفور الكبرى. وسجلت أعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم أمس 43 درجة في دونغولا وكريمة، وأدنى درجة حرارة سجلت بالأمس بالبلاد 20 درجة في حلف الجديدة والجنينة ونيالة، وأعلى درجة حرارة متوقعة لهذا اليوم 43 درجة في بورت سودان وأدناها 20 درجة في حلف الجديدة. وكان موقف الأمطار حتى صباح الخميس: الخرطوم 19 مليمتر، كسلة 4 من 10 مليمتر، سنار 10 مليمتر، الجنينة 37 مليمتر، الأبيض 1.4 مليمتر، كوستي 20.7 مليمتر، أمبنيني 16 مليمتر، نيالا 5.5 مليمتر، أبو نعمة 2 مليمتر، والدمازين 8.2 مليمتر، وخفيفة ببابا نوسا. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دنيا دبنجا ترتقو بشيش
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 دنيا فرندكس والزمان فيس دنيا فرندكس
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
كان بلدنا حبابا حبابا نيل حبابا غابا مرحبتين بلدنا حبابا حبابا نيل حبابا غابا يا بلدنا نحن حبابا نهو عديل نرضى صعابا
وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة نستضيف الصحفي فيصل الباقر من منظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر للحديث حول الراهن السياسي وخطاب البرهان الأخير بولاية نهر النيل. ولدينا استطلاع وسط الشباب من مستخدم الإنترنت بخصوص حملة إنترنت غير محدود التي انطلقت قبل عدة أيام. نبدأ كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
مسلحون يهاجمون مساء أمس عرب هايس قادمة من نيالة إلى الفاشر وينهبون ممتلكات الركاب وأموالهم تحت تهديد السلاح. فيصل الباقر يصف خطاب البرهان بولاية نهر النيل بأنه قفز في الظلام وفاقد البوصلة، وأوضح أن كل محاولات البرهان بخلق حاضنة سياسية للإنقلاب كانت فاشلة ولم تفلح. مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين السفير جون جودفيري سفيرا لواشنطن في الخرطوم، وبهذه المصادقة سيستلم السفير الأمريكي منصبه رسميا في الأيام القادمة. على خلفية استئناف حكم قضائي بالرجم، المحامي سمير شيخ إدريس يقول أن عقوبة الرجم منصوص عليها في القانون الجنائي السوداني في المادة 146 باء، وأن كل النصوص الموجودة في القانون الساري الآن لا يوجد ما يمنع تطبيقها. ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يطلقون وسم انترنت غير محدود لمطالبة شركات الاتصال بإلغاء سياسة الاستخدام العادل للانترنت. حادث مروري بطريق الصادرات بارا أم درمان لعربة قادمة من المزروب عند نقطة الكيلو 46 شمال جريجخ، حيث توفى في الحال 8 أشخاص وأصيب شخص آخر. تواصل الجهود الرسمية والشعبية لإنجاح الموسم الزراعي المطري بولاية القضارف التي تستهدف زراعة 7 مليون فدان بالمحاصيل المختلفة، وشركة العليقي تبدي موافقتها على بيع وتوزيع الجازولين لمزارعي الولاية بسعر 798 جنيه للتر. منتخب السودان رجال وسيدات للشطرنج يستعد للمشاركة في أولمبياد الهند بمدينة جناية الهندية في الفترة من 28 يوليو إلى 10 أغسطس، ويرأس البعثة نائب رئيس الاتحاد العام الأستاذ عمر موسى.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. علق الكثيرون على خطاب قائد الانقلاب العسكري البرهان في ولاية نهر النيل، واعتبروه دعوة وإيغاظ للنزعة العنصرية ومؤشر خطير يهدد وحدة السودان ونسيجه الاجتماعي. في جولة السودان اليوم تحدثنا للصحفي فيصل الباقر من منظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر حول مؤشرات الخطاب ومستقبل الانقلاب ومحاولات البرهان تشكيل حاضنة سياسية بأي طريقة.
والله يا أخي الأوضاع دائما يعني الناس بيقولوا أوضاع متعقدة، لكن يبدو أن هذه الأوضاع يعني كلمة أوضاع معقدة وأوضاع شائكة ما أصبحت يمكن أن نكتفي بوصفها بها. الأوضاع يمكن أن نقول إن هي أوضاع حقيقة مأساوية، لأن البلاد يعني تفتقر إلى أي شيء من الخدمات، والدولة ما عادت تمارس واجبها كدولة في كل شيء. الدولة رفعت يدها من كل شيء، فقدت البوصلة. والبرهان في تقديري إنه يعني بإنقلابه بتاع يوم 4 يوليو 2022 حقيقة يعني فقد البوصلة تماما، هي قفزة في الظلام. حتى كل محاولاته لأنه يخلق جديدة لم تعد ممكنة، يحاول دائما يعني يواصل أن يزج بالجيش في معاركه الشخصية،
نعم،
ومعارك المجموعة اللي تحكم معه. يمكن نقول أنه يعني البرهان أو الجنرال البرهان في متاهته الأخيرة يستعيرنا هذا النص العالمي. دي جبهة الآن هي زي ما أنت قلت الدرب رحليها، فقدت قدرتها في السيطرة على ما كان يعتقد أنه ممكن تسيطر عليه، ولم تعد الآن إلا في انتظار التعليمات والتوجيهات والدعم من الخارج. الدعم من الخارج كان يعني في أكثر من محور، لكن حتى تلك المحاور الآن بدأت ترفع يدها وتضيق الغباء اللي أوصلهم البرهان له. وفي كل الأحوال في تقديري إنه رهان البرهان على الخارج هو أيضا رهان خاسر، ورهانه على الوصول لحاضنة قبلية أو عرقية أو جهوية هو أيضا رهان خاسر جدا، لأنه في الضفة الأخرى من النهر القوى الديمقراطية، القوى ذات المصلحة الحقيقية في التغيير، وأقصد هنا لجان المقاومة،
نعم،
في مقدمة هذه القوى مهمشة المهمشين، هم أيضا كبيرة جدا وهي في الشارع. المجموعات بتاعت الشباب، والشباب الآن يعني أنا أستطيع أقول إنه من العمر 40 لغاية 15، كل هؤلاء الناس لهم مصلحة حقيقية في التغيير. هو حزبية معروفة لها برامج مختلفة جدا على البرامج التي يطرحها القرآن وتطرحها المجموعات المؤمنة بالنيو ليبرالية أو الليبرالية الجديدة. تلك القوى تستطيع الآن أن تعمل على تجميع قوى الثورة بشكل خلاق بشكل جديد، بفتح أوسع جبهة للقوى اللي عندها مصلحة في الديمقراطية والسلام واحترام وتعديل حقوق الإنسان، بما في ذلك النازحين في دارفور والمعذبين في جبال النوبة والمعذبين في النيل الأزرق وحتى في الخرطوم وفي هامش الخرطوم. كل هؤلاء هم يمكن أن نرى أنهم بيشكلوا فئة جديدة، طبقة جديدة، مجتمع جديد يسعى عبر السلمية، وده المهم جدا لتغيير الوضع في السودان. البرهان الآن في تقديري ينتظر كما قلت مؤتمر الرياض أو اجتماع الرياض يوم 15 اليوم ويوم 16 بكرة جو بايدن، من ضمن نقاش حول المنطقة أكيد حتكون في حديث عن أجندة الولايات المتحدة وحلفاء الاستراتيجيين في الإقليم لترتيب أمن المنطقة العربية والقرن الأفريقي وتعقيداته. بالنسبة للسودان لا يستطيع عاقل أن يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ستترك شواطئ البحر الأحمر ومضيق عدن لروسيا أو للصين أو لتركيا أو لغيرهم من القوى الإقليمية. عليه في تقديري أنه الأمريكان مع العاهل السعودي محمد بن سلمان سيكون عندهم رأي حول ماذا يقوم الآن ويحدث الآن في السودان. الكلام ده عنده علاقة تمام بالتجاذبات الثلاثية بتاعت النفوذ والمصالح والسياسة في المنطقة، وشفنا المثلث بتاع إسرائيل إيران وروسيا، وممكن ده ذاته يعني يكبر ويكون في مثلثات أخرى. بنلاحظ أنه الآن حميتي رجع إلى دارفور، وده بيخليه أقرب لتشاد، أقرب لما يحدث في المنطقة الإفريقية، وده برضو فيه مؤشرات لفرنسا ودورها في المنطقة. والآن المسألة معقدة جدا، لكن المهم جدا إنه القوى اللي عندها مصلحة في السودان الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة والاحترام وتعزيز حقوق الإنسان بدأت تتشكل ملامحها منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.
نعم.
والآن في تحالفات وفي غربلة وفرز للكيمان في مواجهة الانقلابيين.
طيب أستاذ فيصل، نقعد شوية في حتة مؤتمر بتاع الرياض والدور الأمريكي السعودي اللي هو بتكلم عنه الناس يعني في الفترة الأخيرة، افترض أنه دي أكثر الاحتمالات في أنه الترتيب يجي من الجهة دي، يعني إلى أي حد أمريكا والسعودية يكون أيضا عندهم مصلحة في تغيير جذري في السودان؟ يعني
تاريخيا أمريكا رغم الكلام اللي بتكلم عن أمريكا والديمقراطية وهي حامل الديمقراطية في أينما كان في العالم وإلى آخره، لكن أمريكا بتبحث عن مصالحها، وأمريكا بتفضل دائما التعامل مع قوى تنفذ برنامجها تنفذ توجيهاتها، هي بتحتاج لغفر في المنطقة. الديمقراطية كاملة الدسم ليست من مصلحتها، لأنه إذا جاء نظام ديمقراطي حقيقي يرفض التبعية يرفض المحاور يعمل على أن يكون للسودان خط جديد بعيد عن أي تبعية لمحاور بعيد عن أي تعليمات أجنبية بعيد عن كذا، ده ما بيكون في مصلحة النظام الأمريكي الحاكم اليوم بغض النظر إذا كان جمهوري أو ديمقراطي. لا رهان على أمريكا، ولا أعتقد أن أمريكا عندها مصلحة حقيقية في ترسيخ ديمقراطية راسخة في السودان. ومع ذلك أمريكا حتشوف حساباتها كيف وفكر في أخف الضررين. بالنسبة لها قد يكون البرهان والتحالفات اللي حوله هي أخف الضررين، لكن بغض النظر عن كل ده لا تستطيع أمريكا أن تفرض بالقوة حكومة في السودان. السودان له من الخبرات والتجارب والوعي والنضال التاريخي ما يمكن من أنه يظل يبحث نحو الديمقراطية الحقيقية. وعشان كده أنا شخصيا أميل لأنه استمرار تحالفات بين القوى اللي عندها مصلحة حقيقية الثورة تحت شعارات واضحة وقضايا واضحة.
طيب أستاذ فيصل باغر، نرجع لفكرة المعارضة والتحالف من أجل هزيمة الانقلاب في السودان واستعادة الديمقراطية. يعني من الواضح أنه البرامج حقة القوى الثورة دي كلها تبدو متشابهة وكلهم عندهم الرغبة في التغيير وفي الإطاحة بالانقلاب. شنو الصعوبة في أن الناس يقعدوا فعلا يسووا الميثاق ده ويتقروا لخطوة تانية، يشكلوا حكومة يشكلوا برلمان يسووا شنو، يعني يتخذوا خطوة عملية على الأرض وما ينتظروا يكونوا رد فعل طوال؟ يعني
أنا أعتقد أنه ما قامت به لجان المقاومة طرحها لمواثيق جديدة، ولأول مرة في تاريخ السودان المواثيق تطرح من تحت إلى أعلى وتطرح على مستوى أفقي بدل من أن تكون بتجي من فوق لتحت. دي حالة جديدة تماما، نوع من المواثيق، ومثل هذه المواثيق هي مواثيق من نور، مواثيق فيها جهد كبير. هذا هو الدرس الذي يجب أن نتعلمه.
أستاذ فيصل الباغر، يعني أنا شاكر لك كثير حديثك لراديو دبنجا، إلى أن نستضيفك مرة أخرى يعني لك التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الشباب في السودان يشكون من الإنترنت، يقولون بأنه بطيء وغالي جدا، والظروف الاقتصادية الحالية تجعل الحصول عليه على حساب أشياء أخرى ضرورية أيضا بالنسبة للشباب. في راديو دمنجا أجرينا سلسلة استطلاعات وسط الشباب ظهر اليوم حول رأيهم في حملة إنترنت غير محدود، وحول رأيهم في نوعية خدمات الإنترنت مقارنة بالسعر. لنتابع الطائفة الأولى في جولة الاستطلاع.
إنترنت غير محدود في السودان هو هاشتاج أو هو حملة كبيرة بيقوم بها الشعب السوداني، وهو واحد من الحملات اللي بتأكد إنه الشعب السوداني قاعد يقوم بدور كبير جدا وفي في في مقاومة ضد كل السياسات اللي بتحطم حقه وبتأخر حقه، على الأقل إنه هي نوع من المقاومة اللي رد الاعتبار للمواطن اللي بيدفع قروش كتير جدا مقابل خدمات ما قاعد تكفيه. يعني الشركات بتدفع المواطن قروش كتير جدا جدا مقابل خدمات بسيطة، فبالتالي الناس تعبت يعني، وجاء الوقت إنه الناس تعبر عن رأيها وتقول الكلام اللي ما عايزاه ضد كل السياسات اللي بتتمارس عليه وبتضغط على المواطن ده، علاوة على إنه هو أصلا مضغوط سياسيا ومضغوط اجتماعيا واقتصاديا. بالتالي الحملة أنا شايفها ممكن تحقق هدف نبيل، إنه شركات الاتصال تسمع صوت المواطن ده على الأقل ولو مرة واحدة، وتقدر على الأقل تتراجع وتوفر له خدمات. يعني ما ممكن تشتري بقروشك وما تلقى خدمات. يعني الناس الليلة يوم حتطلع مثلا الشرائح لمدة نص ساعة، وأكيد نص ساعة دي ما حاجة سهلة بالنسبة لشركة الاتصالات لما تكون الشريحة خارج الموبايل بتاعك وكده، فأكيد إنها هتخسر يعني. فده واحد من الحملات الممكن زي ما قلت في الأول إنها ترد الاعتبار للمواطن.
بالنسبة لخدمات الاتصالات في السودان، احنا عندنا 3 شركات اتصالات معروفة. للأسف في الفترة الأخيرة الشركات دي بقى فيها تنافس في زيادة تعرفة الخدمات، سواء كان في الاتصالات أو الإنترنت. فمن يكتشف كل فترة أو كل كم يوم في زيادة في تعرفة الإنترنت مثلا، ورقم ده كله ما في تحسين في الخدمات. يعني أنت بتكون في بيتك في منطقة معينة الشبكة فيها بتكون كويسة، باقي البيت مثلا أو في مناطق تانية من البيت بتلقى الشبكة بتكون عندك سيئة جدا. أنا بدعم مبادرة مقاطعة شركات الاتصالات، وبتمنى إنها يعني تقودنا لتخفيض في أسعار خدمات الاتصالات عموما، سواء كانت إنترنت أو اتصالات، وإنه الناس تنعم بخدمات ممتازة. نعم لمبادرة مقاطعة شركات الاتصالات السودانية.
عموما الخدمات في السودان متردية جدا جدا، كل الشركات الاتصالات بمختلف مسمياتها، أريبا، زين، سوداني، الخدمات فيها متردية جدا جدا. لكن في السودان في تغيير بالنسبة للباقات حقة الانترنت، والمشكلة انه ما عارفين كل يوم في زيادة، والزيادة ما فيها مبررات، لكن المواطن متحمل نسبة لمواكبة الأحداث الحاصلة في العالم. من منطلق هذه المبادرة اتمنى انه يكون في يعني تخفيض او في يعني سمع صوت للمواطن، ده من حقه انه يكون في تخفيض بالنسبة للباقات، او يكون في انترنت مفتوح. واتمنى انه يكون صوتي وصل للمسؤولين وتكون افادة جيدة للمستمعين ولكل الناس اللي بيشاركون عبر هذه. شكرا.
عثمان، انا عبد الله جادو. رأيي في خدمات الانترنت بقت مع الوضع الاقتصادي الراهن انها بقت ضاغطة على جيب المواطن شديد. يعني كل الشبكات بغض النظر عن شبكة معينة، عشان كذا احنا اقتراحاتنا بانه شنو لازم يكون في عادة نظر للموضوع ده، ويكون يعني يا حبذا اذا كان في خدمة بتاعت انترنت غير محدود، لانها بيساعد كثير مع الوضع الاقتصادي الراهن. يعني هسه وقت تقول ارتفع لك خدمة بتجي تلقى نفسك ضاغط على نفسك وبتنازل عن حاجات كثيرة، مع انه شنو الانترنت بقى في حياتنا اليومية يعني بيساعد في كثير من الاشغال.
طيب، في هاشتاج نشط على مواقع التواصل الاجتماعي او حملة الهدف منها انه يكون في انترنت غير محدود، ويكون في يعني التعرفة بتاعت الانترنت أو المكالمات تكون رخيصة، يعني تشبه الدول الثانية المتقدمة. رأيك شنو في الحملة دي؟
والله يا أخي ده كلام جميل، ودي مبادرة كويسة من الشباب، لأنه يعني بيساعد كثير، ونتمنى أنه الناس تنظر للموضوع ده بعين المسؤولية. يعني شركات الاتصالات لازم تراعي لرأي الشباب دل وتحاول تساعد، لأن الوضع الاقتصادي شوية كده ضاغط على الناس.
شكرا جزيلا.
وتأتي الحملة على قرار تلك الحملة التي أطلقت في مصر بنفس الاسم، وحققت نجاحا كبيرا إذ استجابت شركات الإنترنت إلى المطالب بإلغاء سياسة الاستخدام العادل. وإن كان البعض يرى بأن حملة مصر تستهدف الإنترنت الأرضي المتوفر لأي بيت مصري بطريقة لا تقارن بسودان، وطالب الشباب الذين تحدثوا لراديو دبنجا بتخفيض أسعار باقات الإنترنت وأن يكون نظام المحاسبة على السرعة وليس الجيجا بايت.
السلام عليكم، أنا إسراء سليمان أحمد سالم، مواطنة سودانية. بالنسبة للتعرفة بتاعت الإنترنت صراحة يعني بقت غالية غالية جدا كل الشبكات، زين ام تي ان سوداني اللي بتهبش كله بتلقى غالي. فانا بدعم الهاشتاج بتاع المقاطعة وان شاء الله يعني نلقى نتيجة مرضية. صراحة يعني الشعب ده بيكون معصور ومضغوط بطريقة ما طبيعية. فياريت الناس يعني ياريت شركة الاتصالات تراعي شوية يعني. وشكرا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احمد مصطفى اللمين. الفكرة بتاعت الهاشتاج شركات الانترنت او شركات الاتصالات فكرة حلوة شديد. اول حاجة والله يا جماعة الند بيجينا فاهمين لويش يعني الاول شيء الرسوم. رسوم غالي شديد يعني السقف بتاع الرسوم بتاع كل الشركات بقى عالي الضعيف شديد يعني بتقطع وغيره. فبتمنى انه يكون في ند غير محدود لكن يكون غير محدود يكون ند قوي. اتمنى انه كل شركات الاتصالات تزع على الحاجة دي وتعملها ان شاء الله يعني.
طيب بخصوص الحملة الآن على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة شركات الاتصالات, هل أنت مشارك في الحملة دي ولا؟
مشارك هاي مشارك.
طيب شايف أنه حتجيب نتيجة ولا؟
حتجيب أكيد طبعا. ليه؟ لما الشركات دي تقاطع عدد من الساعات هتخسر خسارة كبيرة وأنا مقاطع.
السلام عليكم. أنا سحر مصطفى, ساكنة في الخرطوم. فعايزة أتكلم في الموضوع بتاع بالنسبة لشركات الاتصالات. كلنا يعني التكلفة مش غالية يعني غالية جدا, وبعد ده الخدمة رديئة 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 خالص. ما موظف أصلا. أنا بتكلم عن إنه حتى الناس اللي ممكن تقدر تنشط مثلا خدمات حقتنا دي, بعد ده الانترنت بيجي كل ما انت نسبتك ماشي تقل الانترنت بتاعك بيقل. ليه؟ ما هو في النهاية انا نشطها مثلا يوم اديني حقي كامل, ليه ينقص السعة بتاعت الانترنت؟ ليه السرعة بتاعته تقل؟ فانا مع المقاطعة جدا, لازم المقاطعة دي كل الناس اللي جاءت ليها وحصلت ليها. فنحن بجد الشركات بتاعت الاتصالات دي قاعدين يعني يكسبوا من ورانا يعني حاجات فوق الطائلة. فدي أبسط حقوقنا, أبسط حق من حقين. وأنا دافع لك دفع مقدم أديني خدمتي كاملة, وأنا مع المقاطعة جدا جدا جدا.
السلام عليكم. أنا مختار حسين. لكن النت بقى غالي بصورة مرهقة جدا جدا يعني بقى صعب ما بتجاسف. بالتالي نتمنى انه الناس يعني الشركات تشوف للناس المساكين ديل وتخفض التزعير وتزيد السرعة بتاعت النت. يعني يا ريت يكون نت غير محدود غير محدود غير مشروط يعني. دي رسالتي.
السلام عليكم. نتعرف عليك.
السلام. اسمي محمد آدم.
طيب رأيك شنو في خدمات الانترنت في السودان؟
لا يا أخي طبعا على العموم تعبانة شديدة.
طيب في هاشتاج مفعل في مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين شركات الاتصال بأنه يكون في انترنت غير محدود. وبالنسبة للأسعار شايفين المواطنين بيشتكوا من الأسعار المرتفعة جدا لخدمات الانترنت وحتى المكالمات. رأيك شنو في الحاجة دي؟
والله هو كلام مسهر يعني.
طيب انت مشارك في الحملة بتاعت المقاطعة دي ولا ما عندك النية تشارك فيها؟
والله ما مشارك فيها لكن عندي النية اشارك فيها.
سامع انه في بعض الاشخاص الفعالين في السوشيال ميديا مطالبين بانه الناس تغلق هواتفها في توقيت معين كده حتى تكون وسيلة بتاع الضغط لشركات الاتصالات في انه يشوفوا مشاكل المواطن شنو. برضو رأيك في الحاجة دي شنو؟
والله فكرة كويسة ما قعبة.
السلام عليكم. انا المواطن ابو بكر محمد. انا بدعم الحملة بتاعت مقاطعة شركات الاتصالات. تعبنا من سوء الخدمات وكل شوية زايدين الأسعار بدون أي مبررات, وبالمقابل ما بيدونا خدمات جيدة, خدمات رديئة تغطية لمناطق قليلة. إذا مشيت حتى ممكن عادي ما تلقى الشبكة وإنت تكون منشط. بالإضافة لأنه بيقطعوا النت عادي بالشهور بالأسبوع يقطعوا النت بدون أي مبررات بدون أي حق، ما بتقدر تقاضي ما بتقدر تشيل حقك منهم. فلازم إحنا كشعب سوداني نتعلم الثقافة بتاعت المقاطعة عشان نقدر ننتزع حقوقنا. لمتين نحن هنكون ساكتين على حقوقنا وهي بتتسلب؟ زيادة الأسعار لازم حتى إذا زادوا الأسعار يكون فيها زيادة بتاع الجودة في الخدمات، فما ممكن أنت تقدم لي خدمات سيئة وأنت بتزيد كل أسبوع السعر بتاع الباقة بتاعتك. فإحنا بنطالب بنت غير محدود ويكون في عدالة، يعني إحنا دفعنا قروش نلقى مقابل عليها الخدمات تكون جيدة.
السلام عليكم، حسين صلاح حسين، أدعم الهاشتاج المفعل ونشط هذه الأيام إنترنت غير محدود في السودان. هتكلم عن نقطتين بسرعة كده. بالنسبة لخدمة الإنترنت في السودان، النقطة الأولى إنه خدمة الإنترنت في السودان غالية جدا والتكلفة بتاعتها مرتفعة جدا جدا، والنقطة الثانية هي الجودة بتاعت الإنترنت في نفسها، الجودة رديئة جدا جدا. أدعم إنترنت غير محدود في السودان وكل عام وأنتم بخير.
قبل الختام أعزائي تذكير بعناوين الأخبار.
مسلحون يهاجمون مساء أمس عرب هايس قادمة من نيالة إلى الفاشر وينهبون ممتلكات الركاب وأموالهم تحت تهديد السلاح. فيصل الباقر يصف خطاب البرهان بولاية نهر النيل بأنه قفز في الظلام وفاقد البوصلة، وأوضح أن كل محاولات البرهان بخلق حاضنة سياسية للإنقلاب كانت فاشلة ولم تفلح. مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين السفير جون جودفيري سفيرا لواشنطن في الخرطوم، وبهذه المصادقة سيستلم السفير الأمريكي منصبه رسميا في الأيام القادمة. على خلفية استئناف حكم قضائي بالرجم، المحامي سمير شيخ إدريس يقول أن عقوبة الرجم منصوص عليها في القانون الجنائي السوداني في المادة 146 باء، وأن كل النصوص الموجودة في القانون الساري الآن لا يوجد ما يمنع تطبيقها. ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يطلقون وسم انترنت غير محدود لمطالبة شركات الاتصال بإلغاء سياسة الاستخدام العادل للانترنت. حادث مروري بطريق الصادرات بارا أم درمان لعربة قادمة من المزروب عند نقطة الكيلو 46 شمال جريجخ، حيث توفى في الحال 8 أشخاص وأصيب شخص آخر. تواصل الجهود الرسمية والشعبية لإنجاح الموسم الزراعي المطري بولاية القضارف التي تستهدف زراعة 7 مليون فدان بالمحاصيل المختلفة، وشركة العليقي تبدي موافقتها على بيع وتوزيع الجازولين لمزارعي الولاية بسعر 798 جنيه للتر. منتخب السودان رجال وسيدات للشطرنج يستعد للمشاركة في أولمبيات الهند بمدينة جيناي الهندية في الفترة من 28 يوليو إلى 10 أغسطس، ويرأس البعثة نائب رئيس الاتحاد العام الأستاذ عمر موسى.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص بدبنجا 00-31-20-8-3-0-4-7-0. أكرر 00-31-20-8-3-0-4-7-0. وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقاتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا الفاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، هذا من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض ينتقل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض، لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو وسائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذنا الموية بنفس الخطوات وتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي لينا نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات إما من الصحاري أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريدة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. إذا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا ان الناس تزقي، مثلا خاصه الناس اللي بيزقوا البهايم وكده تكون بعيده من البير شويه، يعني الناس بتزقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بيجينا غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحده من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة، وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة إنه يتفصل الموية بيستخدموها أو اللي بيستخدمها الإنسان يكون بعيد أو يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجي البهائم بيشربوا بيجي الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد دي حاجة خطيرة جدا يعني بيجيلك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتنقل عن طريق الموية ما ذكرنا اللي هو بالهرسية برضو. يعني جو بعض الناس يجي يستحموا في الرهود وكذا نتأكد إنه الناس ما تستحموا في الرهود الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستحموا يعني ما يستحموا جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية دور الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يدور جوا الرهد أو فضلات بتاعة الإنسان ممكن يلوث الموية دي والناس البلدية يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعة الموية زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمت. التمت ده طبعا الناس يستخدموها أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمت واحدة من الوسائل يعني إحنا بقدر الإمكان نحفر فيه برضو بعيدة من الفضلات بتاعة الإنسان والحيوان. وبرضو الموية نخليها تروق في التمت بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروق تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاريج أو من المواسير مثل المدن نتأكد برضو أن الصحاريج ده في حتة حامنة وموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وصحة البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص صادر بتاعة الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعة نقل الموية عشان نضمن برضو إنه الطرق بتاعة النقل أو الموية إذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت أسنان إحنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة إننا نتأكد إنه الطريقة بتاعة النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن إن الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الفناطيس دي واحدة من أكثر الوسائل اللي الناس بينقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا موية بالجرب وبيشيلوا الموية بالباغات أو بالبراميل. في ناس المدن طبعا الموية بتتنقلهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا أثناء النقل الموية ما يتلوثت مثلا الباغات لازم نتأكد ان الباغات دي نظيفة خاصة الناس الفنانتيز يا جماعة لازم يتأكدوا انه هذا ده نظيف تغسلوا كل يوم تودي للناس موية نظيفة وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطاز بيقوم بيعملوا فيها كلور ده بيعملوها يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير ضروري جدا إن المواسيرة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة والمنصورة تكون بعيد من المنصورة داخل لأنه إذا حصل إنه المنصورة اتكسرت حتة صغيرة جدا وكان جنبه في حمامات أكيد الموية بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع الموية بتاعت المنصورة وبالتأكيد هذه موية ملوثة وممكن تنقل لنا مرض موية بعدين يكلم ناس الموية عشان ما يجي يحولوا المنصورة دي ويودوها بعيد عشان ما تنقل أمراض معدية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي بينقلوا الموية بالجرادل وكده دي بينقلوا الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة التخزين احنا بنخزن الموية في البيوت يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة احنا بنخزن فيها الموية لازم نتأكد إن البرميل يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل البرميل مغطى. إذا كان أي حاجة احنا بنخزن فيها الموية في البيت نتأكد إنه مغطى بالإضافة إلى الكولز اللي احنا بنشرب بيها الموية نتأكد إنه نظيف ومغسل بالماء والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقتنا الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.